ليه هو فقط مرة خلاص أسقطت الواجب.
نعم.
مرة لا أريد أن أطبق المستحب،
نعم.
أريد أنا أحتاط أكثر يعني استحبابا. يعني بتعبير ثاني، لو غسلت الإناء مرة واحدة الله لا يعاقبني.
نعم.
لماذا؟ لأن أنا عملت طبق الفتوى. ولكن إذا غسلته ثلاث مرات هذا مستحب، هذا أحسن يكون تأكيد يعني 100%.
إذا أنا مختار بين الحالتين.
أحسنتم. فأنا مختار لي أن أغسل الإناء مرة واحدة بماء الكر، ولي أن أغسل ثلاث مرات للاستحباب. الكلام هو أين؟ الكلام مثل أنا أأتي إلى الرسالة العملية وأجد المرجع يقول كان الأحوط غسله مثلا، أقول هذا أحوط وهذا وجوبي أو استحبابي، أريد أعرف. فكيف أميز هذا استحبابي إذا كان سبقته
أو لحقته
الفتوى أو لحقته فتوى؟ فهنا رأيت أن هذا سبقته الفتوى، وهي الفتوى يجب تطهير بماذا؟ بماء الكر مرة واحدة. فإذا هذه فتوى. فلما ذكره مرة ثانية على والأحوط أن يغسل ثلاث مرات، فهذه ماذا تكون؟
استحبابي،
لأنه سبقته الفتوى. فعرفت أنا كقارئ للرسالة العملية، عرفت أن هذا احتياط استحبابي، وتارة احتياط وجوبي. الاحتياط الوجوبي هو الذي لا يكون مسبوقا لا بفتوى ولا ملحوق بفتوى، وإنما هو جاء لوحده ولم يبين المرجع هل هو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي. فإذا هذا ماذا؟
نعرف أنه احتياط وجوبي.
أحسنتم، يكون هذا الاحتياط احتياط وجوبي. نأخذ مثال، المرجع قال الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة. أنا من قرأت الرسالة العملية ورأيت هذه المسألة، قلت الأحوط عدم السجود، هذا الأحوط وجوبي أو استحبابي؟ إذا استحبابي أصلي على ورقة العنب الغير يابسة يجوز لي.
نعم.
لماذا؟ أما إذا أحوط وجوبي يعني ماذا؟ لا يجوز، لا تصح الصلاة، لا يجوز لي أن أصلي على ورقة العنب غير اليابسة. فإذا أقول خل أشوف هذه المسألة، هل سبقت بفتوى أو أتى بعدها فتوى؟ وجدتها لا هي ملحوقة بفتوى ولا مسبوقة بفتوى، فيكون ماذا؟
احتياط وجوبي.
احتياط وجوبي. لاحظ الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة، وخلص لا في فتوى لاحقة لها. ها، بالمناسبة عندما أقول فتوى لاحقة أو فتوى سابقة لنفس الموضوع، لا يقول أحد هناك فتوى سابقة موجودة، لا، أقول لنفس الموضوع. إذا كانت بنفس الموضوع فتوى سابقة، نعم أطبق الفتوى، أقول هذا استحبابي. أما إذا لم تكن فتوى لنفس الموضوع سابقة أو لاحقة، فيكون الأحوط أحوط وجوبي.
أحسنتم، بارك الله بكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد، السؤال التالي، تكلمنا عن الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي، والسؤال التالي في هذا الموضوع هو ما الفائدة أساسا من الفتوى بالاحتياط؟
أحسنتم، وهذا في الواقع سؤال من الأسئلة المهمة. المرجع عندما يقول احتياط وجوبي، تارة يصرح به يقول على الأحوط وجوبا، وتارة لا يصرح به وإنما معروف أنه احتياط وجوبي لأنه غير مسبوق بفتوى أو ملحوق بفتوى. أنا كمقلد ماذا أنتفع، بماذا أنتفع من هذا الاحتياط الوجوبي؟ هل أنتفع به أم لا؟ الانتفاع ما هو؟ إما أن أقلد المرجع في هذا ويعطيني مساحة، لاحظ يعطيني مساحة أن أذهب إلى غير المرجع، مسألة في غاية الأهمية. المرجع إذا قال على الأحوط وجوبا أن تفعل كذا، لاحظوا، فهنا هذه على الأحوط وجوبا يجوز لي أن أقلد غير المرجع الأعلم وهو الأدون منه، ولكن بشكل مرتب، الأعلم فالأعلم.
نعم.
هذه مسألة في غاية الأهمية، أن أذهب ماذا؟ أن أقلد غير هذا المرجع. لماذا؟ لأن المرجع قال على الأحوط وجوبا، ما دام قال على الأحوط وجوبا أعطتني أنا كمقلد مساحة، إما أن أبقى على هذا المرجع اللي هو الأعلم، أو يجوز لي أن أرجع إلى غيره اللي أدون منه ولكن الأعلم بعد هذا الأعلم.
نعم.
وهكذا. أما إذا كانت فتوى، لا بعد لا يجوز لي أن أرجع إلى غيري الأعلام. فإذا الفائدة التي ينتفع بها منها المقلد هي في حال عند المرجع الأعلم احتياط وجوبي، يجوز لي أن أرجع إلى غيره في هذه المسألة.
نعم. في الكلام عن الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي سماحة السيد، يعني مقارنة الاحتياط الاستحبابي، ذكرنا أنه هناك خياران للمكلف، إما العمل بالفتوى أو العمل بالاحتياط. بالنسبة للاحتياط الوجوبي أيضا هناك خياران، إما العمل بالاحتياط الوجوبي أو الرجوع إلى الأعلم فالأعلم، إلى الأعلم الذي بعده.
نعم.
صحيح؟
أحسنتم. بلي، هذا الكلام فقط بالاحتياط الوجوبي يجوز له الرجوع علما للفقيه الذي بعده، للمرجع.
نعم.
الذي بعده بالأعلمية. أما إذا كان استحباب لا يذهب إلى الفتوى، يلتزم.
نعم.
بالفتوى. أما هنا المرجع ما عنده فتوى، المرجع قال على الأحوط وجوبا، فتوى
ولم
ما
يذكر أي فتوى،
ما لا توجد عنده فتوى، فيرجع ماذا؟ قال على الأحوط وجوبا. إذن هذا ما دام المرجع، فتوى المرجع على الأحوط أي الأحوط الوجوبي، يجوز لي أن أرجع إلى المرجع اللي بعده طبعا بالأعلمية. هذاك المرجع اللي بعده بالأعلمية إذا عنده أيضا على الأحوط وجوبا، يجوز لي أن أرجع لمن؟ إلى المرجع الذي بعده إذا عنده على الأحوط. أما ذاك المرجع إذا عنده لا فتوى ليس على الأحوط، فأبقى على في هذه المسألة أبقى على تقليده ولا أتسلسل.
نعم. أحسنتم، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسألكم الدعاء، وفقنا الله وإياكم لكل خير، أن نراكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، وفي أمان الله ومرعاه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أقدم لحضراتكم فيما يلي استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. في الساعة 4:13 بعد هذا الاستعراض نستمع للكتاب الصوتي. أجمل الحديث يأتيكم عند 4:30 وفي الساعة 4:39 من هدي المنبر الحسيني. فلسطين اليوم في الساعة 4:54 عند 5:34 حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:43 عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. هوليوود الوجه الآخر في الساعة 6:30 عند 6:49 تأتيكم قصص من الحياة. اللوحة الأدبية تقدم لحضرتكم عند 7:01. نتمنى لكم أوقات نافعة وتصبحون على ألف خير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. وتحت التعذيب أخبر الجلاوزة أبا العائلة أبا عادل أن ابنه عادلا وزوجته وطفليه قتلوا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الكابوس يجرف الأيام فتتكسر على ضفاف اللحظات محدثة أصداء تضيع في سكون المدى وفي طوايا الخبر. استمر بكل ضراوة على أبي عادل والثلاث الثاكلات المتبقيات من أفراد عائلته. لقد أحالهم ذلك الزمن إلى أناس لو شاهدوا صورهم لما عرفوها إلا بعد تمعن واستدراك، لكن أحدا منهم لم يشاهد وجهه منذ شهور، وقد لا يشاهده أبدا، فلا مرايا في مراكز المخابرات ولا ينابيع صافية تعكس سمات الوجوه. بات عالم كل منهم زنزانة أشبه بقبر لا لون لها ولا نافذة، ليس فيها غير حصير رث وغطاء بال ومصباح أصفر خفيف الإنارة في أعلى الزنزانة وباب حديدي محكم الإقفال. لا يشارك النزيل في الزنزانة سوى وعاء صغير للماء وآخر نتن يقضي فيه السجين حاجته. كل الأبواب تؤدي إلى ذلك الممشى العريض الطويل الذي تشح فيه الأنوار، حيث لا نوافذ ولا شبابيك ولا فتحة نحو الشمس والسماء. في ركن آخر حمامات قذرة ضيقة، ماؤها بارد أبدا، يسمح بارتيادها مرة كل أسبوعين لنزلاء الدرجة الأولى وكل شهر لنزلاء الزنزانات الانفرادية، حيث يستحمون بماء عفن بلا صابون ويعيدون ارتداء ثيابهم ذاتها، الثياب التي ارتدوها منذ أول دخولهم إلى ذلك العالم. في ناحية أخرى باحة صغيرة المساحة تجمع بعض النزلاء مرة واحدة في الأسبوع، لا يتحدثون فيها مع بعضهم، كأنهم مجاميع موبوءة أصابها الجرب والخرس والطرش، ولهم حق الوقوف أو حق القعود على أرضها الحجرية، حيث توزع على الجموع أكواب من العدس الخالي من الملح وحينا من العدس المالح جدا، ولكل رغيف مر عليه الزمن فصبغه ببقع من زرقة العفن واعترى الياباس معظمه، فكأنه واحد من النزلاء يتعرض مثلهم للتعذيب اليومي. لا مناظر في ذلك المكان، لا نبتة ولا زهرة ولا طائر. أما القمل فلا يكاد يخلو رأس منه، وكذلك سمح للجرذان والعناكب وأنواع الحشرات بارتياد كل الغرف متى تشاء. لا مناظر سوى الوجوه الشاحبة التي اعترتها صفرة وجوه الأموات وبقع العنف التي لا تبارح زرقتها وسودادها وجها واحدا. ثم مناظر الأجساد الناحلة الضعيفة القوى، ويضاف إلى تلك الوجوه وجوه عناصر المخابرات، وبينهم بعض النساء اللواتي تعلو وجوههن سمات الرجال في خشونتها. لقاءات النزلاء لا تعدو التقاء عيونهم القلقة المذعورة، إما ببعضها أو بعيون السجانين التي تكاد أن تكشر عن مخالب من نار في نظراتها. أما سائر الطوابق الخاصة فعوالم أخرى خارج نطاق ذلك الفلك الدائر. هذه الحال تسببت في إصابة أبي عادل وأم عادل وياسمين وشيماء بأمراض جلدية ليس أقلها القروح والجرب، عدا عن القمل الذي أصبح الكائن الرفيق الدائم الذي يتعدى شعر الرأس إلى العبث بأنحاء الجسم. أبو عادل تهدل جسمه لا يكاد يقوى على الوقوف والسير، وقد حطموا نظارته فاختلت حقائق الصور والألوان في عينيه السوداوين اللتين خف بريقهما، وتعلو صفحة وجهه كلمات تنطق بلغة النقيب فلاح وزمرته، كدمات وبقع زرقاء وحمراء داكنة وسوى ذلك من ألفاظ تلك اللغة الرهيبة. وأم عادل لا تكاد تصحو من صدمتها، فإن أفاقت قليلا ولولت وبكت ولطمت خديها الهادلين دون وعي لتعود بعد حين إلى صمتها وذهولها. لا تتكلم ولا تجيب عن سؤال، وقد غارت عيناها غارقتين في تجاعيد وجهها الشديد الشحوب. أما ثوبها والخرقة التي تستر شعرها فقد طمست ألوانهما حتى لا تكاد تدركها العيون إلا بصعوبة بالغة. ربما هو طيف حظ، المديرية احتاجت لزنازين انفرادية فوضعت أم عادل مع ابنتها شيماء وكنتها ياسمين في زنزانة جماعية لا تتسع لأكثر من 10 نزلاء، ولكنها تضم 40 امرأة ويزيد يفترشن الأرض حيث القيام والقعود والنوم بالدور. اشتد نحول ياسمين وبدأت الشقوق تعتري ثوبها الأزرق الذي شابها سماء تتخللها السحب الداكنة الغريبة الأشكال، ويكاد الناظر في عينيها يرى فيهما رسم علي، وقد برقت عيناه الكستنائيتين فكأنها اختطفته وخبأته في بؤبؤ عينيها. أما شيماء فقد قاربت أن تكون شبح فتاة جميلة نحيلة القوام لشدة رقتها، لكن نظارة عينيها لم تفارقها، ونظرتها لم تزل ثاقبة كنظرة الصقر الجريح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أجمل الحديث.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لوفاتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا عباد الله، إن بعد البعث ما هو أشد من القبر، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر منه الكبير، ويسقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع الشداد والجبال والأوتاد، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتكون الجبال سرابا مهيلا بعدما كانت سما صلابا، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم. عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أظهر اليأس من الناس فإن ذلك من الغنى، وأقل طلب الحوائج إليهم فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل. من وصية للإمام الباقر عليه السلام لجابر الجعفي قال: يا جابر، استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو، وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم، واستعمل حاضر العلم بخالص العمل، وتحرز من خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ، واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو: وجعلنا الليل لباسا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العلي العظيم. خلق الإنسان لكي يكون متصلا بربه اتصالا وجدانيا، فهو في تمام أوقاته وفي تمام آناء حياته يعيش اتصالا نفسيا بربه، وهذا الاتصال النفسي هو المعبر عنه بالعبادة. واعبد ربك، أي اجعل بينك وبين ربك صلة نفسانية تستغرق أوقات حياتك وتستوعب عمرك حتى يأتيك اليقين. واليقين له معنيان: المعنى الأول أن المراد به الموت، أي حتى تختتم حياتك وأنت متصل بخالقك، كما ورد في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي لا تختتمون حياتكم إلا وأنتم متصلون بربكم اتصالا قلبيا نفسانيا. والمعنى الثاني لليقين أن المراد به الوصول إلى درجة الشهود، كما في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبادة جهاد وطريق لعروج النفس إلى خالقها، وعروج النفس إلى خالقها يوصلها إلى مرحلة الشهود، وهي شهود ملكوت الله تبارك وتعالى، كما ورد في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. بمعنى أن إبراهيم عندما حصل له شهود عالم الملكوت نتيجة عبادته وجهاده لنفسه أصبح من أهل اليقين. فالإنسان لا يكون على نسق واحد وعلى وتيرة واحدة في علاقته مع العبادة. أحياناً يتفاعل الإنسان مع العبادة وينصهر فيها، وأحياناً يفتر وتبرد علاقته مع العبادة. فكيف يتعامل الإنسان مع نفسه من أجل ربطها بالعبادة، ومن أجل أن لا تبتعد عن أجواء العبادة ولا تنفر منها؟ هناك عدة عوامل ركزت عليها النصوص الشريفة في معالجة علاقة النفس بالعبادة. الإنسان ربما مع الأضواء وصخب الأضواء لا يتفاعل مع العبادة، الأضواء تشتت ذهنه، صخب الأضواء يشتت باله، لكن الإنسان إذا جلس في ظلام الليل وخلى بنفسه، الخلوة والظلمة عاملان يسبغان على النفس هدوءا، يسبغان على النفس سكينة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل لباس تلبسه النفس فيسبغ عليها حالة من الهدوء والسكينة والإطمئنان. وإذا سكنت النفس هدوء، لا أصوات، لا شجار، لا أضواء مختلفة، لا مثيرات. مو الأضواء تثير الإحساس، الأضواء تحرك الإحساس، تثير الأحاسيس، لا، الأضواء خافتة، الأنوار باهتة. إذا حل الظلام أسبغ على النفس سكينة وهدوءا واستقرارا. هنا تكون الظلمة والخلوة عاملين في تشويق النفس نحو العبادة، في تشويق النفس نحو الإقبال على الله. إذا اختار الإنسان ذلك وجلس مع ربه، حتى لو صلى ركعتين فقط، مو لازم يصلي 20 ركعة أو صلاة الليل، حتى لو صلى ركعتين، صلاة ركعتين مع الظلمة والخلوة، مع الاستقرار والهدوء، مع الاعتراف لله بالذنوب، مع الإقرار بالمعاصي، مع انحدار الدمعة وارتفاع الألم وارتفاع الحسرة والندم والآهة، كل ذلك عامل يقرب الإنسان نحو الله تبارك وتعالى. النبي محمد يقول: يا أبا ذر، ركعتان بتفهم خير من 1000 ركعة والقلب لاهي. انت لا تصلي ألف ركعة والقلب لاهي، صلي ركعتين بخشوع بدمعة باعتراف بالذنب، هذا عامل يجدد علاقتك بالعبادة ويشوقك نحو العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. يقول ضرار عندما دخل على معاوية بن أبي سفيان قال يا ضرار صف لي عليا، قال اعفني، قال أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا؟ قال إن أبيت إلا ذلك فهو كذلك. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله كثير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، كان يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، كان يجيبنا إذا سألناه ويدنينا منه إذا أتيناه، وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. ولقد رأيته ذات ليلة، شوف علاقة علي بالليل بالعبادة، ولقد رأيته ذات ليلة من لياليه وقد أرخى الليل سدوله، وهو ماثل في محرابه قابض على شيبته، يتململ تململ السليم ويقول إليك يا دنيا غري غيري، إلي تطلعت أم إلي تشوفت؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي، وهذا شبله علي بن الحسين عليه السلام. يقول أحد أصحابه جئت ذات ليلة إلى الكعبة المشرفة وإذا برجل متعلق بأستار الكعبة ودموعه تنهمر على خديه وهو يؤن أنينا كأنين الثكلى، التفت إليه وإذا هو يقول إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فواس وأتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط؟ ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ فلما فرغ ونظرته فإذا هو زين العابدين، قلت سيدي أنت تقول هكذا وأنت ابن رسول الله؟ قال يا هذا دع عنك حديث أبي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه في طريقة علاقتها مع الله وفي اتجاهها في عبادة الله تبارك وتعالى، كي يزن هذه العلاقة ويجعلها منسجمة مع أوقات وآنات حياته ومع الهدف الذي خلقت من أجله. اللهم اجعلنا لك من العابدين، اللهم اجعلنا لك من المتقربين، اللهم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في هذا البرنامج. تحت عنوان الكيان بين تكريس التهجير في القطاع وخلافات الداخل، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ ماذا عن خشية الأوساط الأمنية في الكيان حيال التصعيد؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ إذن كما أشرنا لحضراتكم، عنوان الحديث الكيان بين تكريس التهجير في القطاع وخلافات الداخل هو محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة تحت عنوان مركبات قدعون، وإن بدا واضحا وجود انفصام عميق حاليا وخلافات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية بما يتجاوز الحرب نفسها ومجرياتها وأهدافها. رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يصر على فرض خطوط نهاية صارمة للحرب والابتعاد عن أي احتمال للتوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار، بينما تعمل قواته في ظل ضبابية استراتيجية دون خطة واضحة وأهداف معروفة، وإن كانت المقاربة التي تصدر عنه توحي بعكس ذلك. وفي ظل استمرار حرب الإبادة، لا أمل في فلسطين المحتلة باستفاقة ضمير عالمي يرفع المجاعة عن شعب محاصر تحت النار. الأمل الوحيد تصنعه عمليات المقاومة البطولية في غزة التي تسببت بنزيف جيش الاحتلال والضغط على قياداته للتسليم بلا جدوى لمواصلة الحرب، بينما يتولى اليمن استنهاض التحركات الضاغطة في عمق الكيان عبر جعل الحياة لا تطاق بالنسبة لملايين المستوطنين، عبر جرهم يوميا أكثر من مرة نحو الذعر والرعب والهرب إلى الملاجئ، سعيا لتفادي صواريخ اليمن التي ترسم لسكان غزة الأمل بنهاية وشيكة للحرب. حول آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة، وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الأوضاع كارثية بطبيعة الحال، جرى في جباليا إلى الشمال من قطاع غزة حدثت وقت متأخر من مساء أمس وأثرت عن هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، عندما تم استهداف منزل يعود لعائلة بردونة في جباليا البلد إلى الشمال من قطاع غزة. حتى هذه اللحظة انتشرت طواقم الدفاع المدني من تحت هذا المنزل المدمر، 10 شهداء إضافة إلى محاولات مستمرة، وتحدث الدفاع المدني عن عجز كبير لديه، عدم وجود أدوات وعدم وجود كادر أيضا الذي تم استهدافه على مدار أشهر الحرب الطويلة. فلذلك حتى هذه اللحظات نتحدث عن 40 شهيدا أو جريح موجودون تحت هذا المنزل المدمر، إضافة إلى ذلك نتحدث عن 35 شهيدا منذ فجر اليوم فقط وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة. هذا العدد هو مرشح للزيادة في ظل عدم التمكن من الوصول إلى العديد من جثامين الشهداء والجرحى كما حدث قبل قليل في المناطق الجنوبية الشرقية لخان يونس. هذه المنطقة أيضا كانت عرضة لعدد من الجرائم الإسرائيلية، في آخرها كان استشهاد طفلين في المناطق الجنوبية الشرقية تحديدا بالقرب من مستشفى الأوروبي، وحتى اللحظة لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الطفلين وهم ملقون على الأرض في هذه المنطقة. سبق ذلك استهداف منزل لعائلة الدغمة في خان يونس تحديدا عبتان الجديدة، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من أفراد هذه العائلة في مجزرة أخرى، وصل منهم 11 شهيدا إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استمرار البحث عن ناجين أو جثامين شهداء في هذا المكان. هذه الاستهدافات أيضا طالت المناطق الشرقية والمناطق الشمالية بقطاع غزة، فيما يتعلق بالمناطق الشرقية 4 شهداء في دير البلح إلى الشرق من دير البلح، إضافة إلى شهيد خامس في النصيرات عندما تم استهداف أحد المنازل في منطقة النصيرات. 6 من الشهداء أيضا تم استهدافهم في ساعة مبكرة من هذا اليوم وهم من عناصر تأمين المساعدات، تم استهدافهم في منطقة دير البلح تحديدا في وسط دير البلح أثناء عملهم في تأمين المساعدات. هذا الاستهداف على وجه الخصوص تم بعدد من الغارات، وتم ملاحظة فرق التأمين التي حاولت تأمين عدد بسيط من الشاحنات التي دخلت إلى وسط قطاع غزة صباح هذا اليوم، ما أدى إلى هذه القتيلة الدامية من الشهداء 6 وعدد آخر من الجرحى، فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا الأمر هو في إطار وسياق همزة الجوع الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ إعلانه عن إدخال مساعدات أو عودة إدخال مساعدات إلى قطاع غزة منذ 4 أيام، ولكن هذه المساعدات حتى اللحظة لم يلمس أهالي القطاع وصول هذه المساعدات، كما وأن وصولها محفوف بالمخاطر واستهداف من يقوم بتأمين هذه المساعدات فضلا عن تعرضها للسرقة في بعض الأحيان. كل هذه الأمور تجري في ظل توغلات إسرائيلية في عدد من المناطق في اليمن، المناطق الشرقية لقطاع غزة والمناطق الشمالية، نتحدث عن مناطق شمال قطاع غزة بيت لاهيا وجباليا ومخيمها، هذه المناطق هي عرضة لتدمير مربعات سكنية من وقت إلى آخر واستهدافات، إضافة إلى المناطق الشرقية من مدينة غزة أحياء الشجاعية.